الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في نهاية كتاب ما جاء في الرياء: المسائل الأولى: تفسير آية الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. هذا هو الشاهد من الآية: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعرفنا أن وجه الشاهد يحتمل أن يكون من أول الآية: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإذا العمل يجب أن يكون لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون الشاهد من آخر الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فمن رأى فقد وقع في الشرك الأصغر. وعرفنا ما معنى لقاء ربه، وأنه لقاء الرضا والنعيم، وهو اللقاء الخاص. قال الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، ومن ذلك الرياء: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا شك أنه أمر عظيم يوم أن يعمل العامل الأعمال الصالحة ثم لا يؤجر عليها ولا يثاب عليها، فهذا هو الخسران المبين. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. فلغناه سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء في أغنى الشركاء عن الشرك، لأن أغنى أفعل تفضيل، لكن كما تقدم معنا لا يحمل على ما يدل عليه معنى اسم التفضيل وهو المشاركة والزيادة، إذ لا يشارك الله عز وجل أحد في ألوهيته، وإنما كما تقدم معنا المراد بذلك بيان بطلان عبادة غير الله عز وجل. وهذا في مثل قول الله: الله خير أما يشركون. قال الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وذلك في الحديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يقول ابن عثيمين: وعلى من بعدهم أولى. إذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم خير الخلق بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن من هو أدنى منهم أولى بأن يخاف عليه من الرياء، بأن يخاف عليه من الرياء. قال السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله، بأن يصلي المرء لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا معنى تفسير الرياء، معنى تفسير الرياء، وهو التفسير بالمثال، التفسير بالمثال، يعني لا يكون الرياء في الصلاة فحسب، قد يكون في غير الصلاة كالصدقة أو الحج أو العمرة أو نحوها من العبادات، وكذلك التصنع في القول إذا دخله الرياء. ثم قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، ما هو الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ الفرق أن الباب هذا عام، هذا الباب عام، فهو يشمل إرادة أمر معنوي يقع في نفوس الآخرين وهو الرياء، وإرادة الدنيا بأن يكون بأمر محسوس يقع لمن أراده مباشرة كالمال والجاه والسلطة. ولذلك يقول الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله: هذا الباب، أي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، لا يريد أن يمدح لعبادته ولا يريد الرياء من أجل أن يمدحه الناس ويثني عليه، لا، بل يعبد الله مخلصا له، ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة. فمثلا مثال من يعمل عمل الآخرة ويريد المال، كأن يؤذن من أجل أن يتقاضى راتبا، ما همه إلا هذا، لا يفكر في أجر المؤذنين وعظيم ثوابهم، لا، وإنما يفعل ذلك ويتوظف بهذه الوظيفة من أجل المال، من أجل المال، فهذا لا شك أنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي بعمل الآخرة عمل الدنيا، يريد الدنيا بعمل الآخرة. فإذا هذا الباب أعم، كذلك المرتبة، ويتعلم مثلا العلوم الشرعية من أجل أن ينال القضاء أو أن ينال كذلك الوزارة أو نحو ذلك، ولا يلقي بالا لفضل العلم والعلماء وأجر التعلم والتفقه في دين الله أبدا، إنما همه أن يصل إلى هذه المرتبة. فهذا أراد الدنيا بعمل الآخرة. مثال الصحة: يصوم، يمسك عن الطعام ويمسك عن الشراب، ربما من غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا لينال أجر الصائمين، وإنما لينال الصحة في بدنه كي يتغلب على السمنة مثلا، أو يتغلب على أمراض الضغط والسكري أو نحو ذلك، فهو لا يعمل هذه العبادة إلا من أجل هذا الغرض الدنيوي. فهذا هو الفرق. فإذن المقصود من هذا الباب وخلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا أراد بعمل الآخرة الدنيا فقد أشرك وليس له في الآخرة من نصيب. وسيأتي معنا من كلام الشيخ ابن عثيمين أقسام الناس بالنسبة لهذا الباب، باب العمل للدنيا، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال الشيخ ابن عثيمين: لا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال، ولكن لا يصلي من أجل هذا، فهذه مرتبة دنيئة، وهي أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك لو نظرت في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت أن أغلبها وأكثرها طلب ثواب الآخرة، وإن وجد فيها شيء من طلب الدنيا فهو قليل، فهو قليل، كقوله عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء عبارة عن ثلاث فقرات، فقرتان يدل فيها الطلب على طلب الآخرة، وفقرة واحدة فيها طلب الدنيا، وربنا آتنا في الدنيا حسنة، قد فسرت الحسنة في الدنيا بالرزق الطيب والزوجة الصالحة والبيت الهني وغير ذلك مما يطلب الناس في دنياهم. لكن انظر إلى ما بعده: وفي الآخرة حسنة، قيل حسنة الآخرة الجنة، وقنا عذاب النار، أيضا هذا فيه التعوذ من عذاب النار، وهو طلب الآخرة. وقس على هذا في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها تجدها خالصة في طلب الآخرة، وبعضها تجدها يعني فيها طلب الدنيا والآخرة، ولكن أكثر ما يكون فيها طلب الآخرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، هذا الآن طلب الدنيا، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني طلب واحد فقط من طلب الدنيا، وبقية ما فيه من السؤال هو سؤال الآخرة. وهكذا قس على ذلك. فالمؤمن لما يدعو الله عز وجل في صلاته يكثر من الدعاء في طلب الآخرة، ولا بأس أن يدعو بشيء من طلب الدنيا، ولكن لا يجعل ذلك هو الأصل وهو الأكثر وهو الأغلب في دعائه، وإنما يجعل ذلك تبعا لطلب الآخرة. هذا معنى كلام العثيمين. وذكر أن من يطلب الدنيا فقط فهي مرتبة دنيئة، مرتبة دنيئة. قال تنبيه: بعض الناس، يقول الشيخ ابن عثيمين، بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية، والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل. فمثلا لو أراد أن يتكلم على فوائد الصيام فهو يركز على الجانب الصحي، وهذا حق، فيقول مثلا الصيام فيه استفراغ للنفس وفيه كذلك القضاء على تراكمات الدهون والشحوم، يتكلم فقط في الجانب الصحي ويغفل عن ذكر فضائل الصيام الأخروية من غفران الذنوب ومن ستر العيوب ومن رفع الدرجات ومن كذلك الوقاية من عذاب الله عز وجل ونحو ذلك مما صحت به الأحاديث. وكذلك لو تكلم على فوائد الصلاة يقول الصلاة رياضة وتنشيط للجسم وللخلايا وتعويد للجسم على الحركة ونحو ذلك، يركز على الجوانب الصحية ويغفل أو يترك فوائد الصلاة الأخروية من تكفير الذنوب، من النهي عن الفحشاء والمنكر، من كذلك تزكية النفس ونحو ذلك من هذه الفوائد، يغفل عنها تماما، هذا خطأ. لكن لا بأس بعد أن تذكر فوائد الصلاة أو فوائد الصيام الدينية أن تنوه وتنبه على الفوائد الصحية تبعا لا استقلالا وكذلك إفرادا، استقلالا وإفرادا. يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا هذا الباب أخطر من باب الرياء، يعني باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا أخطر من الرياء، ما وجهه؟ قال لأن الرياء قد يطرأ على صلاة واحدة مثلا أو على عبادة واحدة، أما إرادة الدنيا بعمل الآخرة فإن خطره يمتد إلى جميع العبادات، فهو يصلي من أجل أن يزوج أو من أجل أن يوظف، فكل صلواته تكون فيه هذه النية السيئة. أما الرياء فهذا أحيانا وإن وجد أناسا حوله زين لهم صلاته، أو وجد أناسا حوله أظهر زكاته أو أظهر صدقته. أما إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا قد يستمر معه في كل عبادة، ومن هنا يتبين لنا خطر هذا الداء. مثلا كما مثلنا يجاهد في سبيل الله من أجل المغنم فقط، ليس له هم آخر إلا أنه يريد المغنم ويريد المال، فهذا يتكرر معه في كل ما يخرج إلى الجهاد. كذلك مثلنا بمن يتقنص أو يتقمص وظيفة من الوظائف الدينية من أجل المال فقط لا احتساب الأجر وإرادة الآخرة، فهذا الأمر يستمر معه في كل يوم وفي كل شهر، لأن المال يستمر معه وهو يصاحب هذه النية السيئة متى ما وجد المال، فمن هنا يتبين لنا خطر هذا الأمر. قال أقسام الناس إلى هذا الباب خمسة. القسم الأول يريد الدنيا بعمل الدنيا، وهذا جائز، كمن يتاجر ليشتري منزلا، يشتغل في التجارة يريد يعمل له منزل، يريد يعمل له مشروع دنيوي يتقاضى به مالا شهريا، هذا أراد بهذا العمل الدنيوي عمل دنيوي، ما يريد بهذا العمل أجرا ولا يعني شيئا من أعمال الآخرة، لا، وإنما أراد بهذا الدنيا، هذا جائز ولا نحرم شيئا أحله الله على الناس إلا إذا كان هذا العمل كان سببا في تركه لواجب أو فعله لمحرم فيحرم هذا العمل حينئذ لأمر خارجي لا لنفس التجارة أو هذا العمل الدنيوي، فهذا جائز. القسم الثاني يريد الآخرة بعمل الدنيا، يريد الآخرة لكن يعمل في الدنيا، وهذا مستحب. مثاله كمن يزرع ليتصدق، وقد ورد في هذا الحديث يقول الصحابي كنا نتحامل، معنى نتحامل يعني نذهب لنحمل للناس حتى نتقاضى أجرا ثم يتصدقون بهذا المال. فهذه الصدقة ليست صدقة واجبة على الأهل، إذا كانت صدقة واجبة على الأهل ومن تعول فهنا تكون واجبة، تكون واجبة لأن النفقة على الأهل واجب. لكن له ما أراد النفقة الواجبة، أراد النفقة المستحبة، فيعمل ويتقاضى هذا المال ثم يذهب ويتصدق به على الفقراء، على المساكين، على وجوه البر والخير، فهذا مستحب، يريد الآخرة بعمل الدنيا. القسم الثالث يريد الآخرة بعمل الآخرة، قال الشيخ ابن عثيمين طوبى له، فهذه أعلى المراتب، يجتهد في الصيام، يجتهد في الصلاة، يجتهد في الصدقة، يجتهد في طلب العلم، عمل الآخرة. ماذا يريد بهذا؟ يريد بهذا عمل الآخرة، يريد ما عند الله، فهذا أعلى المراتب وأعلى الدرجات. والقسم الرابع يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة، يعني النية مشتركة، يعمل عمل الآخرة لكن يريد الأجر ويريد شيء من الدنيا. يقول الشيخ ابن عثيمين يصح بشرط أن يغلب الآخرة، استدل بالآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهنا الدعاء فيه تغليب أمر الآخرة كما تقدم معنا، كما تقدم معنا. ومعنى هذا أنه يريد الدنيا لكن هذه الدنيا تبع للآخرة، فهذا يجوز. والأولى عدم تشريك الدنيا، هذا الأولى لكن ليس ممنوع. فمن عمل عمل الآخرة وأراد الآخرة فقط، هذا لا شك أنه أفضل وأرفع ممن عمل عمل الآخرة ويريد الآخرة والدنيا. ومما يدل على جواز ذلك، أي جواز أن يعمل العبد عمل الآخرة ويريد الدنيا والآخرة، أن الشارع رغب في بعض أعمال الآخرة بثواب دنيوي، بثواب دنيوي. مثال ذلك في قول الله عز وجل في الحج ليشهدوا منافع لهم، جاء في تفسير المنافع أنها المنافع الدينية والدنيوية، الدينية من فضل الحج وثواب الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأما منافع الدنيا قالوا كالبدن وكذلك التجارة لاجتماع الناس ووجود الموسم، وهذا معنى قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج بمعنى أن تتاجروا، وهذا يكون تبع، وهذا يكون تبع، فهذا ليس فيه عيب، ليس فيه عيب وليس فيه مذمة إذا أراد الحاج ذلك، لكن يجعل ذلك تبع، ما يذهب إلى الحج بهذه النية وهي نية التجارة فقط دون الاهتمام ودون كذلك احتساب أجر الحج وفضل الحج، لا، وإنما الأصل عنده يريد ما عند الله، لكن وجد فرصة، وجد تجارة، كأن يكون صاحب حملة أو يكون صاحب سيارة أو يكون صاحب بضاعة أو نحو ذلك، فهذا أمر قد أحله الله عز وجل في القرآن، مع أنه يبتغي بذلك الأجر والدنيا، يبتغي بذلك الأجر والدنيا. ومن ذلك كذلك الاستغفار، إنسان يستغفر من أجل أن يغفر الله ذنوبه، ومن أجل أن يزداد رزقه ويبارك الله عز وجل في رزقه، لأن من أسباب زيادة الرزق والبركة في الاستغفار، كما قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، إلى آخر الآية. ومن ذلك مثلا إنسان يصل رحمه يريد بذلك الفضل والأجر لما جاء في فضل صلة الرحم، وأن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، لكن مع هذا يريد أن يبسط الله له في رزقه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه. فنقول: لا بأس بذلك، لكن لا تجعل الأمر الدنيوي هو الغالب، لا تجعل الأمر الدنيوي هو الغالب. فهذا معنى قولي: يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة، لكن قلنا هذا يصح بشرط أن يغلب الآخرة. وأما القسم الخامس فهو يريد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا هو وجه الشاهد في هذا الباب، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر، ومثاله كما تقدم معنا: يؤذن ليأخذ المال فقط، لا يريد ثواب الآخرة، يجاهد ليأخذ الغنيمة، لا يريد أجر الآخرة، يتعلم من أجل أن ينال الشهادة فقط، لا يريد أجر الآخرة، فهذا قد يكون من هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا الانتهاء الوقت، ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.